أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا من الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يعتني الإنسان بها شك كثير الشك، وتمسكنا لإثبات ذلك بصحيحة زرارة وأبي بصير والرواية هكذا. قلنا له، يعني للإمام عليه السلام، الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه. قال يعيد. قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شكه. قال يمضي في شكه. ثم قال لا تعبدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوا، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عبد، فليمز أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات، فعل ذلك مرات يعني لم يعتني بالشك مرات، لم يعد إليه الشك. ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم. الخبيث يعني الشيطان. خب، هنا ذكرنا وأشرنا إلى فرد إيراد من الإيرادات التي ذكر في هذا المجال وفي هذا المقام، ذكرناها وأجبنا عنها. وأما إيراد آخر، يقول سيدنا الأستاذ بأن هذه الرواية لا يرتبط بما نحن فيه، لأن محل كلامنا كثير الشك، وهذه الرواية كما تدل عليه القرائن ناظر إلى دائم الشك. فرق بين دائم الشك وكثير الشك. كثير الشك يتمكن من الامتثال ولو بالزحمة بالتعب بالتكرار، فيتلوع ويتعب لكن يتمكن من الامتثال، لكن دائم الشك لا يتمكن من الامتثال، لأنه كلما يعيد يعود إليه الشك، فإذا لا يتمكن من الامتثال. والذي لا يتمكن من الامتثال يعني من القطع بالامتثال، لا يتمكن من إحراز الامتثال، فإحراز الامتثال ساقط عنه بحكم العقل، ولا حاجة إلى تعبد إلى دليل يتعبد بشيء، لا، العقل يحكم على العاجز بإحراز الامتثال بأنه لا يجب عليه، لأنه غير متمكن وعاجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف مشروط بالقدرة، اللي ما يقدر، الذي لا يقدر على شيء لا يكلف به. خب، منين السيد الأستاذ يستظهر من الرواية أنها ناظرة إلى دائم الشك لا إلى كثير الشك الذي هو محل الكلام؟ من قول الراوي حيث يقول يكثر عليه الشك كلما أعاد شكا، كلما أعاد شك عرض عليه الشك. فإذا كيف يتمكن من الامتثال؟ فهو ناظر إلى دائم الشك فخارج عن محل الكلام، إذ محل الكلام كثير الشك، كثير الشك، قد هم يصلي ولا يعرض عليه الشك. فلذا ليس من العاجز كثير الشك، لا يكون عاجزا، لكن يقدر مع الصعوبة، يقدر على الامتثال مع الصعوبة مع الزحمة. فالرواية غير ناظرة إلى ما نحن فيه، التفتتم. هكذا أفاد سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكية. لكن لنا أن نقول بإمكان الاستدلال بالرواية. نعم، الرواية في كلام السائل هكذا فرض، السائل فرض دائم الشك، لم يفرض كثير الشك لقولي كلما أعاد شك. لكن الإمام عليه السلام فيما المهم لنا في الاستدلال، جواب الإمام لا سؤال السائل، الإمام عليه السلام في الجواب اكتفى بكثرة الشك، يعني قال فليمضي أحدكم في الوهم، يعني في الشك، فليمضي يعني لا يعتني ويستمر بصلاته، ولا يكثرن نقص الصلاة، يعني نفس كثرة النقص الإكثار في نقص الصلاة شيء مبغوض مراجح. فإذا الإمام عليه السلام في مقام الجواب ركز على شنو؟ ركز على الكثرة، يعني جعل ملاك الحكم كثرة الشك، وأن الاعتناء مع الكثرة لا يجوز، لا تعتني بشكك مع الكثرة، ولم يجعل المدار على دوام الشك. نعم، هو فرز الدوام، لكن الإمام اكتفى بكثرة الشك وقال لا تعتني بشكك ولا تكثرن نقص الصلاة. فنفس الإكثار في كلام الإمام عليه السلام شيء مرفوض صحيح، سواء كان دائم الشك أو كان كثير الشك. الإمام في مقام الجواب ماذا قال؟ قال لا تكثرن نقص الصلاة، يعني ركز على شنو؟ على الكثرة لا على الدوام. فإذا بإمكان الاستدلال بالرواية من حيث جواب الإمام. وهذه تمام، هذا تمام الكلام في رواية في صحيحة زرارة وأبي بصير. ومن جملة الروايات التي استدل بها على ما نحن فيه صحيحة عبد الله بن صحيحة ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك. الإشكال هنا إذا كثر عليك السهو، فالسهو المراد من السهو هو الشك. كثيرا ما يقال يطلق السهو في عدد الركعات وغير ذلك ويراد به الشك. إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك، يعني لا تعتني بشكك. فالرواية من حيث الدلالة تامة، إنما الكلام فيها من حيث شنو؟ من حيث السند، لأن في السند أكو نقطتان، أحدهما أن ابن سنان قال عن غير واحد ولم يسمي بأساميهم، لم يسمي بالأسماء، فما ندري من هم. لكن كما أذكر من درس السيد الأستاذ، حينما يقال عن غير واحدين عن غير واحد يدل على الكثرة، يعني بحيث لا يحتاج إلى ذكر أسمائهم، عن غير واحد يعني عن كثيرين. فإذا يكتفى بهذا المقدار، وإن شاء الله في هذه الكثرة أكو أشخاص يعتمد عليهم من الثقات، أو قل بأنه الرواية مستفيدة. إذا كان عن غير واحد يعني عن جماعة كثيرين فتصبح مستفيضة، فيكفي هذا المقدار. ولو لا نعرفه لا نعامل مع هذا الكلام معاملة المرسلة، نقول إحنا لا نعرفهم، ما ندري من هم، من هؤلاء، لا. نفس قولي عن غير واحدين بمعنى الاستفاضة والكثرة، وفيهم الأشخاص ثقات إن شاء الله. فمن هذه الناحية ماكو إشكال، لكن أكو إشكال من جهة أخرى، وهو عنوان ابن سنان. ابن سنان مشترك بين عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان، أحدهما صحيح وهو عبد الله، والثاني وهو محمد كما يقولون ضعيف، وإن كان فيه كلامه، لكن المشهور يذهبون إلى ضعف محمد بن سنان. فإذا أعرض خدمتكم من جهة الاشتراك، لا ندري هل هو محمد أو عبد الله، لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، صحيح. لكن بعد ذلك يفضل أن يكون المراد عبد الله بن سنان بقرينة رواية فضالة، لأن فضالة روى عن ابن سنان، والغالب رواية فضالة عن عبد الله بن سنان. أي رواية فضالة عن محمد بن سنان يقولون غير معهود، فهذه قرينة على أن المراد من ابن سنان من هو؟ هو عبد الله بن سنان. ففي نهاية المطاف يقول إن اكتفينا بهذه القرينة فبها ونعمة، وإن لم نكتفي بهذه القرينة ويكفينا صحيح سائر الصحاح، أكو روايات أخرى موجودة نستدل بها. وهذا هم مسيرة رواية ابن سنان. ومن جملة الروايات التي استدل بها على المطلوب صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر، يعني إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال: إذا كثر عليك السهر فامض على صلاتك، فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. الشك، كثرة الشك من الشيطان، يعني لأنه مرض نفسي، مدخل للشيطان، الشيطان يستغل هذه الفرصة، يدخل على الإنسان بكثرة الشك، يكثر عليه الشك فيخرب الأمور على الإنسان، ويقع الإنسان في زحمة واللوعة عجيبة. فالإمام عليه السلام يقول: لا تعتني بهذا الشك، وامضي على صلاتك. فهذه الرواية تامة، هم من حيث الدلالة وهم من حيث السند، ولا كلام فيه. وعندنا صحيحة زرارة وأبي بصير، هو هم أيضا تامة، ما بيه إشكال، لأنه كان إشكالان هناك طرح إشكالان وأجبنا عن كليهما. الإشكال الأول شنو كان؟ ماذا؟ التهافت بين الصدر والذهن، قد أجبنا، أعرض خدمتكم. والإشكال الثاني أنه ناظر، وهو الإشكال الذي طرحه السيد الأستاذ، بأنه ناظر إلى دائم الشك فلا يرتبط بمحل كلامنا، وقلنا بأنه نستدل به کلام الامام، لا نه لا شغل لنا به کلام الصاحب. و على كل تقدير صحيحة محمد بن مسلم تامة سندا ودلالة، ويكفينا هذا المقدار. ثم يأتي البحث في أمور أخرى، وهو أنه التفت أعزتي، وهو أنه أكو اختلاف بين الأعلام، هل عدم الاعتناء بكثرة الشك، كثير الشك لا يعتني بشكه، هل يختص بالشك في عدد الركعات أم يعم جميع الشكوك؟ مثلا الشك في الأفعال، مثلا من يشك دائما في أنه سجد سجدة أو سجدته، يشك في قراءته، في أفعال الصلاة، هل يشمله هذه القاعدة؟ يعني قاعدة عدم الاعتناء بالشك من كثير الشك، أم لا يشمل، أم لا يشمله، لا تشمله القاعدة؟ ما هو الجواب؟ يشمله، تشمله القاعدة، ولو بعض الأعلام شككوا في ذلك، لكن لا محل لترديدهم. لماذا؟ لوجود إطلاقات عندنا، إطلاقات في الأدلة. مثلا أعرض خدمتكم صحيحة محمد بن مسلم، يقول إذا كثر عليك السب، يعني إذا كثر عليك الشك، قلنا السب بمعنى الشك، فامضى على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك. فإذا كثر عليك السب مطلق يشمل الشك في عدد الركعات، ويشمل الشك في أفعال الصلاة وشرائط الصلاة وغير ذلك، في الأفعال وفي الأقوال. نعم. وهكذا أعرض خدمتكم صحيحة ابن سنان، إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك. هذه هم شنو؟ مطلق. هذه الرواية مطلقة. أعرض خدمتكم. فإذا إطلاقات الأدلة والحكمة العقلية المستفادة من الرواية، لو بني على الاعتناء بالشك في أفعال الصلاة قل عاد الشيطان، لأنه ما الفرق بين عدد الركعات والأفعال؟ وهو من الشيطان بعد، كثرة الشك مرض من الشيطان. أعرض خدمتكم. وعلاجه عدم الاعتناء. فإذا الحكمة هم تدلنا على شنو؟ تدلنا على العموم، عموم القاعدة. لكن مع ذلك ما نستدل بالحكمة، وإنما نستدل بشنو؟ بإطلاق الدليل. إطلاق الدليل يعني أن الروايات لم تقيد بخصوص عدد الركعات، فهي مطلقة تشمل جميع الموارد. جل الله لا قدم متيقن شنو؟ الإطلاق ينفي قدر، الإطلاق ينفي هذا القيد، القيد محتمل ننفيه بالإطلاق. مثلا إذا جاء اعتق رقبة في الدليل، هل نتمسك بالإطلاق أم لا؟ نتمسك. والمتيقن هو المؤمن، إذا دار الآن بين المؤمن والكافر، من المتيقن؟ والمؤمن. مع ذلك لا نعتني بهذا الاحتمال، ونرفع احتمال القيد بإطلاق الدليل، بإطلاق الدليل الناشي من مقدمات الحكمة. نقول إن الإمام عليه السلام كان في مقام البيان، كان في مقام البيان ولم يذكر هذا القيد فلم يبين، وإذن يثبت علينا الإطلاق أن الحكم مطلق ليس مقيدا بقيد، إذ لو كان مقيدا بقيد لبينه الإمام، فحيث لم يبين يعلم أن القيد غير دخيل. نعم. ما لخوف لا ينافي. أعرض خدمتكم. بل فهذه أيضا من جهة. فنأتي إلى مبحث آخر، وهو أن السيد سيد المات صاحب العروة يقول لو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع. قلنا كثير الشك لا يعتني بشكه ويحمل على شنو؟ يحمل على ما فيه المصلحة. وإذا شك بين الثلاث والأربع يبني على الأكثر، وإذا شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع، يعني يبني على صحة صلاته سواء كان هو الأقل أو الأكثر. هكذا قال السيد، ونحن هم أيدناه لأنه معنى عدم الاعتناء بالشك هذا. لكن سيدنا الأستاذ في سورة الشك بين الأربع والخمس عند كلام، عند حشي على قولنا، يقول لهذا الفرق صور ثلاث: الشك بين الأربع والخمس، تارة يكون الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدة الواجب فيه حسب القاعدة الأولية البناء على الأربع وسجدة السهو، تذكرون الشك بين الأربع والخمس إذا كان بعد إكمال سجدتين. وإذا شك الإنسان بين الأربع والخمس في حال القيام، شنو وظيفته الأولية؟ يهدم القيام ويجلس ويرجع شكه إلى شنو؟ إلى الثلاثة، وقد قرأتم هذا النص. وبعد هدم القيام يرجع شكه إلى الثلاثة والأربعة، فيعمل بوظيفة الشك بين الثلاثة والأربعة. هاي السورة الثانية. السورة الثالثة: الشك بين الأربع والخمس مثلا في حال الركوع، ليس في حال القيام، ليس في حال القيام وليس بعد إكمال السجدتين، يعني قبل إكمال السجدتين لكن ليس في حال الركوع، ماذا يسوي حسب القاعدة الأولية؟ يجب صلاته باطلة، صلاته باطلة. بس الإشكال ليس في السورة الأولى والثانية، لأنه يبني على المصلحة، يستمر في صلاته، يبني على الأربع ويتم صلاته، ولا يجب عليه سجدة السهو. سجدة السهو ليس بواجبة لأن فيه كلفة، وهذه الكلفة مرفوعة عن كثير الشك. وهكذا بطلان الصلاة إذا كان في حال الركوع، قلنا صلاة باطلة، ليس صلاته باطلة لكثير الشك لأن في بطلان الصلاة كلفة لوجوب الإعادة، وهذا مرفوض عن كثير الشك، فإذا يستمر في صلاته وصلاة صحيحة. إنما الكلام في السورة الثالثة، وهو شنو؟ يعني لو كان في السورة الثانية وهو كان في حال القيام، حسب القاعدة الأولية يجب عليه هدم القيام فيجلس يرجع شكه إلى الثلاثة والأربعة، فيعمل بوظيفة الشك بين الثلاث والأربعة، تمام. يقول في هذه السورة السيد قال يبني على الأربع، يعني يبني على الأربع ويتم صلاة في حال القيام هو، فإذا بنى على الأربع يجب أن يتم الركعة إلى آخره، تمام. يعني يقرأ ثم يركع ثم يقوم من ركوعه ثم يسجد السجدة ويتم صلاته. وأما لو هدم الركعة، لو هدم الركعة يرجع شكوى لشنو؟ بين الثلاثة والأربعة، فهو كثير الشك، المفروض أنه كثير الشك، وظيفته شنو؟ البناء على الأربع، يبني على الأربع ويتم صلاته، يتم صلاته يعني يتشهد ويسلم، صحيح. فإذا أيهما أخف؟ هل البناء على الأربع في حال القيام واستمرار الصلاة إلى آخرها أخف، أو هدم القيام يهدم القيام، فيكون حاله حال من شك بين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، وظيفته منحسرة في شنو؟ في التشهد والصلاة. فيا هو أخف، أيهما أخف عليه؟ لا، يهدم القيام، يهدم القيام، يجلس، ليس عليه إلا التشهد والصلاة، هذا أخف، شيء واضح. وإذا أراد أن يستمر في صلاته في حال القيام يبني على الأربع، يعني يقرأ، يركع، يقوم من الركوع، ثم يأتي بالسجدتين. وأما لو جلس وهدم القيام ليس عليه إلا التشهد والصلاة. فإذا ما ذكره السيد الماتن إنه إذا شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع مطلقا، إطلاق مو مقبول. لماذا؟ لأنه في هذه السورة يعني كان في حال القيام وشك بين الأربع والخمس، لو نقول له اجلس اهدم القيام، بعد هدم القيام ليس عليه إلا التشهد والسلام، ولو بنى على الأربع في حال القيام لوجب عليه إتمام الصلاة وهو أصعب. فإذا بمقتضى الأدلة يعني كثير الشك يبني على ما هو أخف عليه، نحكم عليه بأنه يبني على إذا شك ما بين الأربع والخمس في حال القيام فيهدم القيام ويجلس ويتشهد ويسلم، وهذا أخف. والقاعدة قاعدة لا شك لكثير الشك، يعني المقصود العمل بما هو الأخف، حيث إن المقصود منه العمل بالتخفيف، يعني الشارع يريد يخفف عليه. فإذا لو أوجبنا عليه أن يهدم القيام لا يجب عليه بعد ذلك إلا التشهد والصلاة. وأما لو قال بقلنا بأنه يبني على الأربع ويتم الصلاة يجب عليه أمور كثيرة. فإذا نقول له مثل الباقين سائر الأوادم، لو في حال القيام شك الإنسان بين الأربع والخمس ماذا يسوي؟ غير كثير الشك، يهدم القيام، يهدم القيام ويجلس ويرجع شكه إلى الثلاثة والأربع ويتشهد ويسلم. فهذا إذا يعمل هكذا هو يكون أخف من أن يجب عليه الاستمرار في الصلاة البناء على الأربع ويتم صلاته. هكذا يفيد سيدنا الأستاذ. شنو نظركم أنتم؟ أي بل الإذا ظاهر من إطلاق الأدلة أن كثير الشك لا يعتني بشكه، يعني يبني على الصحيح، وأن هذا الترديد جاء من الشيطان. فإذا شك بين الأربع والخمس يقول هذا الشك من الشيطان، والإنسان الذي يعمل بعمل يأتي به صحيحا بحسب الطبيعة الأولية، والترديد من الشيطان. فماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج أنه يبني على ما هو الصحيح ولا يعتني بالترديدات والتشكيكات الشيطانية. فمقتضى هذا ما ذكره السيد اليزدي، يعني شنو؟ يبني على الأربع ويتم صلاته، يتم صلاته، يعني يستمع، يقرأ، يركع، يقوم، يسجد سجدته، ويبني على أن صلاة صحيحة وهو في الركعة الرابعة ليس في الركعة الخامسة. فهذا أحسن لعل وأقرب إلى ظاهر الكلام مما أفاده سيدنا الأستاذ. سيدنا الأستاذ إنما يتركز على شنو؟ على نكتة، وهو أن مراد الشارع التخفيف على هذا الإنسان. تلتفتون؟ فحيث ان مقصود الشارع التخفيف على هذا الانسان، فلازم ان نشوف يا هو اخف الاخف هدم القيام واتمام الصلاه، لا انه يبقى قائما ويتم صلاته. فاذا السيد الاستاذ يتركز على شنو؟ على نقطه التخفيف، ان مقصود الشارع من هذه القاعده التخفيف على الشاج، على كثير الشاج. ولكنه انصافا خلاف الظاهر من الادله، الظاهر من الادله ان كثير الشاج يجب ان يطرد عن نفسه الشيطان، ويقول انا انسان عاقل. كل انسان عاقل في مقام الامتثال ياتي بالعمل الصحيح، فلماذا اتردد في صحه صلاتي؟ فانا ابني على الاربع، يبني على الاربع، بشك بين الاربع والخمسه، يبني على الاربع ويتم صلاته. فهذا اقرب الى ظاهر الكلام مما افاده سيدنا الاستاذ. فاذا نؤيد جانب السيد اليزدي، السيد الطباطبائي اليزدي، حيث انه حكم في الشك بين الاربع والخمس لكثير الشك بالبناء على الاربع مطلقا في جميع الصور، لا كما صنعه السيد الاستاذ فصل بين الصور وسواه ثلاث صور، ثلاثة صور، وحكم في بعض الصور يعني سورة القيام شك بين الأربع والخمس وهو في حال القيام، قال لا يبني على الأربع بل يهدم القيام فيجلس ويتم صلاته. هكذا. فإذا أيهما أقرب إلى ظاهر الدليل؟ نحن نتصور أن ما ذكره السيد اليزدي أقرب إلى ظاهر الدليل. نعم. بله. ولو كان بله. لا لا، هذا الكلام يتوجه إلى الشك بين الأربع والخمس. بس بالسورة الشك بين الأربع والخمس حكم السيد الماتن بالبناء على الأربع مطلقة، لم يفصل بين الصور، لكن السيد الخوي يفصل بين الصور الثلاث، قلنا له صور ثلاثة يفصل، لكن احنا قلنا الأمر كما أفاد السيد اليزدي نظرا إلى ظاهر الدليل. لا 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 لا، لم يقل بي أحد، لا ما لم يقل بي أحد، لا مجال لهذا الكلام هناك. ولو كان كثرة شكي، هسه بحث آخر، التفتوا جيدا، يقول ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به. نفرض أن مثلا أكو شخص كثيرا ما يشك في شيء واحد، مثلا بين الثلاث والأربع، وما بين الاثنتين والثلاث ما يشك، بين الأربع والخمس ما يشك، في أفعال الصلاة ما يشك، يعني مثل سائر الناس، ولكن هو كثير الشك في مورد خاص، مثلا نفرض بين الثلاثة والأربعة كثيرا يشك، أو أفعال الصلاة كثيرا يعرض عليه الشك في أني هل سجدت سجدة واحدة أو اثنتين، قد يحصل هذا كثيرا يشك. فهل هذا الإنسان الذي يشك في شيء خاص، يعني كثرة شكي يختص بمورد خاص، هل يعمم القاعدة في حقه؟ يعني لا يعتني بشكه مطلقا في جميع الموارد، أو بالمورد الذي يكثر عليه الشك؟ أكو اختلاف بين الأعلام. بعض الأعلام يقولون بإطلاق الدليل، يقولون إطلاق الدليل يحكم بشنو؟ يحكم بعدم الاعتناء مطلقا. إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك، يعني ولو في مورد واحد، صرت كثير الشك في مورد واحد لا تعتني بشكك مطلقا في جميعنا، هكذا قيل. لكن صاحب الجواهر أصر على الانصراف، انصراف الأدلة، يعني أنه من كثر شكه في مورد خاص لا يعتني بشكي في مورد كثرة شكه، لا في جميع الموارد. فإذا الانصراف ينفي الإطلاق ولا إطلاق، يعني مثلا في سائر الأمور حال سائر الناس ما يشك، لكن في مورد خاص يشك. ستعميم تعميم الكلام، تعميم القاعدة، لا شيء بعيد. الانصراف العرفي يقتضي شنو؟ يقتضي بأن نقول الحوك يختص بمورد كثرة شكه، إيه هكذا. فلو شك بل اتفاقا في غير ذلك يعمل عمل الشك، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لن يتفق، لم يلتفت. وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك، قلنا بينا هذا المطلب. ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره، فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء. مثلا افرز أكو شخص يشك كثيرا بعد تجاوز المحل، وبعد تجاوز المحل تجري قاعدة التجاوز، فإذا هذا الإنسان مضافا إلى قاعدة التجاوز عنده قاعدة لا شك لكثير شك، فلا يعتني بشكه من جهتين، هم من جهة قاعدة التجاوز، هم من جهة قاعدة لا شك لكثير الشك. أعرض خدمة، فهذا الإنسان لو اتفق له الشك في أثناء العمل هل يعتني به أم لا؟ يعتني به، لأن كثرة الشك له مورد خاص، المفروض أنه يختص كثرة شكه بصورة التجاوز، بعد تجاوز المحل يشك كثيرا، فإذا شك في أثناء الصلاة يجب أن يعتني به بشك. ولو كان كثرة شكي في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى الأرخام، معلوم شيء. المسألة المسألة الأولى، المرجع في كثرة الشك خلاف القاعدة، لكن الشيء الذي خلاف القاعدة إذا كان فيه إطلاق الدليل هل نقول بهذا أو نتمسك بإطلاق الدليل؟ أدري بالأخير الإطلاق موجود، بعدما استقر الإطلاق هل نعمل بالإطلاق أم لا؟ نعمل بالإطلاق. المسألة الأولى، لا أستطيع وقت موجود، المرجع في كثرة الشك العرف، يعني كثرة، يعني متى يصدق أن الإنسان كثير الشك؟ أمر عرفي، يعني الإنسان يحس من نفسه بأنه خارج عن المتعارف وشكه كثير، فهذا الشيء شيء يحسه الإنسان بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. المرجع في كثرة الشك العرف، ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة 3 مرات أو في كل من الصلوات 3 مرة واحدة. نعم، في صلاة واحدة مثلا يشك 3 مرات أو في 3 صلوات حتما، يعني إذا صلى 3 صلوات مثلا، صلى صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب، لقى حتما يشك في أحدها. يعني لا يمكن أن يأتي بـ3 صلوات إلا وفي واحد منها يشك. ويعتبر في صدقها مانع، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خبه شيء آخر. فإذا هذا الأمر عرفي يتحقق بما ذكر السيد، وقد يتحقق بغيره، بأقل من ذلك هم يمكن أن يتحقق. بل وإذا الإنسان أحس من نفسه بأنه خارج عن متعارف الناس في كثرة الشك يكفي ذلك. بل يكفي ذلك لماذا؟ لإطلاق الدليل، لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام مثلا في صحيحة محمد بن مسلم ماذا قال؟ إذا كسر عليك السهم. فإذا صدق هذا العنوان، يعني كثر عليك السهم، يعني كثر عليك الشك، فإذا لم يذكر له ضابط خاصة يشك في كل 3 صلوات مرة واحدة أو في كل صلاة ثلاثة. هذه قيود، هذه قيود زائدة لا تتواجد في لسان الدليل. فإذا يكفينا إطلاق الدليل، إطلاق الدليل يقول إذا صدق، إذا كثر عليك الشك، فإذا صدق هذا عرفا بكثرة الشك، صدق كثرة الشك عرفا، يكفي. ويعتبر في ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس، يعني كثرة الشك في الحالات العادية. في الحالة العادية يكثر شكه، أما إذا مثلا صار كثر شكه لأجل الاضطراب، لأجل الخوف، لأجل مثلا حادث حدث، مصيبة، شيء اشتغل باله فكثر منه الشك، لكن في الحالات العادية لا يكون كثير الشك، فهذا لا يحسب كثير الشك، لأن المقصود من كثير الشك في الحالات العادية. المسألة الثانية، لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا، بنى على عدمه. الإنسان مثلا فرضنا ما يدري هل صار كثير الشك أم لم يصل كثير الشك، يعني هل بلغ شكه إلى حد الخروج عن المتعارف أم لم يبلغ تلك المرتبة. ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى قاعدة استصحاب العدم، لأنه حادث والعرف، بل والعرف هم يشك، كانت حالته بنحو شك في الصدق عرفا، قد يحصل الشك عرفا، يراجع إلى العرف، العرف هم يشك. فإذا حصل هذا الشك ما هو مقتضى القاعدة؟ استصحاب عدم. لماذا؟ نقول لأنه حادث مسبوق بالعدم، وكل حادث مسبوق بالعدم يجري فيه استصحاب العدم. بل لا، لو شك مرة واحدة يشك، لو شك في أن أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها. كان سابقا كثير الشك ثم شك في أنه زالت تلك الحالة أم لا، الاستصحاب يحكم عليه بالبقاء. يكفي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.